السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا الله.
تفضلوا أرجوكم.
تفضل.
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 يا الله.
شكرا يا أخي. أمرتم أن أتشرف بلقاء السادة الكرام وقد أطعت أمركم.
لعلك علمت أنه تم أخيرا تعيين جناب الشيخ كوبائي من قبل صدر الممالك في البلاط الصفوي، فقد عين بالتحديد في منصب نائبه، مبارك له.
والله إني عرفت الآن، وأتمنى لجنابكم التوفيق في تعميم الخير الكثير على المؤمنين إن شاء الله في هذا المنصب الكبير أيها الأكارم.
إن شاء الله. طبعا لا يخفى على أحد أن القيام بهذه المسؤولية الخطيرة لن تتيسر أبدا كما تعلم إلا بتعاون السادة الأفاضل المعززين المكرمين، وأيضا مع الأساتذة الفضلاء من أمثالكم.
أنتم متفضلون علينا كثيرا. من أكون أنا يا حضرة الشيخ الكبير؟ إني لست إلا حديث عهد بالتدريس.
أحسنت. إن الخضوع والخشوع لدى هذا الشاب المؤمن المتعبد هما ما يوصله إلى قاب قوسين أو أدنى من سدرة المنتهى،
ولا سيما في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعلو فيها صوت بعض المنحرفة أفكارهم والمجاورين لكم، ويزعمون أن لا أحد يفقه مثله بين الناس جميعا.
أن تسمع منا يا رجل، فإن مجالسة مدرسين سليمين نفس من أمثالك أنت مع أمثال هؤلاء المدرسين المتظاهرين بالعلمانية لن تزيد وزنك فقط، بل ستضعفك أيضا.
إني أشعر بأني سمين إلى حد ما، لذا من الأفضل أن أصبح رشيقا.
أنت أدرى بمصلحتك أيها الشاب. على أي حال، من المقرر أن ألتقي في الأسابيع المقبلة جناب صدر الممالك لتقديم قائمة بالمقترحات إليه حول بعض السادة بخصوص إحراز قسم من الوظائف الشرعية، وليس من الإنصاف ألا يكون اسم شبان طيبين من أمثالك في هذه القائمة،
ولا سيما بسبب ارتباطك بشخص أو شخصين من الأفراد المزعجين من أمثال الملا صدر الشيرازي الذي هو ليس من أشباهك أبدا.
جيد. حسنا، أن تسمحوا لي بالانصراف سأغادركم.
لماذا كل هذه العجلة؟ نحن لم نتجاوز المقدمات في حديثنا.
هذا صحيح، إني نسيت تماما أن لدي مجلس درس في مدرسة الخواجة، وليس من الجائز أن أؤخر الطلبة أكثر من هذا.
جيد، يمكنك أن تذهب. يسرنا ألا يعلم أحد بالموضوع الذي تحدثنا عنه في هذا المجلس،
ولا سيما الملا صدر الشيرازي.
حسنا إذن، كما يحب السادة الأكارم.
قبولي بمراتب الوجود ورصد ظواهر الموجودات وبواطنها في عالمنا الأرضي يقودنا إلى هذه النقطة، وهي أن جماعة العلماء في هذا الركن هم ثلاثة أصناف. الصنف الأول من العلماء الذين يرون العلم الظاهري فقط، وإن هؤلاء العلماء الظاهريين لا يميزون بين العرفان والتصوف أبدا، وينظرون إليهما بعين واحدة، ويعتبرونهما أيضا من أسباب الضلال، وينبرون أيضا للعناد مع الحكماء المعروفين، ولا يقبلون من بنود الشريعة والطريقة والحقيقة إلا البند الأول، ويرون البندين الثاني والثالث من أسباب الضلال.
هذا الملا محمد صدر الشيرازي يكون أحياناً من مريدي التصوف عند ابن العربي، وأحياناً يوافق رأي الإمام محمد الغزالي، وأحياناً أخرى يوافق آراء الحكماء المشاهير، وأحياناً أخرى يطوي السبل إلى نور مشكات التصوف، ويرى نفسه ملزماً بمهاجمة أصحاب الشرع والشريعة بكل ما أوتي من قوة وبلاغة ووقاحة ودون التحفظ على الإطلاق.
والجماعة الثانية من العلماء الذين يميلون إلى العلوم الباطنية لا غير، وهم غافلون عن أن العقل والقلب ما لم يتنوروا بنور العلم والمعرفة فلن يبلغا أي مبلغ من العلم.
والله إن أفتى السادة المجتهدون بمعاقبة هذا الملعون الذي لا يرى في وحدة الوجود تمييزا بين الجماد والنبات والحيوان وبين الله سبحانه وتعالى، فإنهم يحرزون ثوابا يعادل ثواب مجاهدة الكفار. ولا عجب أنه عندما سئل من مؤمن هل الله سبحانه وتعالى يظلم أحد عباده بهذه الطريقة يا سادة؟ وكان جوابه كلا لم يظلم الله أحدا من عباده إلا وساوس إبليس وخلق هذا الملا صدر الشيطاني.
وهذه الجماعة الثالثة من العلماء تؤمن بالعلم الظاهري وبالعلم الباطني، وهي ملتزمة بالشريعة وملازمة للطريقة، فنور هؤلاء كنور الشمس، كنور الشمس المشرقة على العالم، وهم الأجدر بأن يكونوا الهدى.
اسمعوا أيها الناس، إن هنالك جماعة تسعى دائما خلف الأستار، وذلك لمنع وصول خبر كفر وإلحاد هذا الملة إلى مسامع الفقهاء ومراجع الدين العظام الذين نشهد لهم بالعلم والتقوى، ليعرفوا ما يقوله وما ينشره هذا الملحد المرتد في موضوع القيامة والمعاد والتقليد والإمامة من أفكار هدامة. والله لا أرى أشد من هذا العمل إيلاما للدين والشريعة، والله يشهد على ذلك. هذا هو الكفر بعينه، لذا يجب علينا أن نضع حدا لهذه الأفكار.
لكن حماته جناب الشيخ القريشي علماء من أمثال الشيخ البهائي والمير دماد والشيخ مير ثندرسكي، وهم جميعا من مفاخر الأمة الإسلامية.
أمسك لسانك يا ولد، أيا يكن الأمر فالأستاذ أكبر سنا منك وهو أعرف بما يقوله،
ومع هذا يصبح العدد 11.
أظنه يرغب في تلقي بعض اللكمات.
دع عنك هذا يا شوكت، جواب الكلام بالكلام وليس باللكم والرفس.
دعني أرى، منذ متى أصبح البصل يعرف من الفواكه يا قدرة؟
مذ أن أطلق اسم العندليب على الغراب.
لنلقنه درسا.
ما الذي جرى لكم أيها الناس؟ اهدأوا جميعاً. اهدأوا أيها السادة، اهدأوا، ألا تسمعونني؟ اهدأوا جميعا يا الله. اللعنة على هذا الملعون الذي ألب الناس بعضهم على بعض. اللعنة عليه. لا تتقاتلوا، لا تتقاتلوا.
في الواقع إن الأمور خرجت من أيدينا يا قبلة العالم. الكثير من عامة الناس وخواصهم معترضون على هذا الملا محمد صدرة الذي يبدو أنه جاء بدين جديد، وأيضا دعاواه مخالفة للدين. والذي زاد الطين بلة هو مجالسة قبلة العالم لهذا الملا مرات عدة، ما دفع البعض من الناس للظن أن يكون الشاه هو الذي سمح لهذا الملا بأن يصول ويجول بلا منازع.
اللعنة عليهم، كم هم حمق هؤلاء الناس ليظنوا هكذا. نحن منهمكون في شؤون وأمور الحكومة الهامة، وما أدرانا ما يجري بين هؤلاء المشايخ. ولو قبلنا أحدا في مجلسنا بزي علماء الدين فإنه كان بتوصية من هؤلاء السادة، إلا أن يكون قد صدر عنه عمل مخالف للحكومة ومهدد لنا. لكننا لم نحصل على مثل هذا الأمر.
أي مخالفة أكبر من أن يقيم حماته مجلسا من دون الحصول على إذن من قبل جناب المرشد الكامل، ومن ثم يعطون لقب صدر المتألهين لهذا الملا؟
إلهي، قطع عيسى خان إربا إربا. هذا اللقب لا تستحقه إلا الذات المقدسة للشاه رفيع الدرجات.
اتبعني يا حاتم. ما لديكم من أخبار الجواسيس الذين أرسلناهم إلى اسطنبول؟
الخبر الأول أن السلطان محمد خان التحق مسرعا بالرفيق الأعلى من 3 أيام، ونقل أن ابنه ذا 16 عاما أحمد خان أجلس على العرش.
خبر يبعث على السرور. يبدو أنه مات من خبر الهجوم لجيوش إيران التي نزلت عليهم كطيور أبابيل. زودني دائما بهذه الأخبار حاتم بيك. ما هو الخبر التالي؟
الخبر التالي مقلق بعض الشيء يا قبلة العالم. سنان باشا المعروف بغال أغلي القائد التركي الشهير منهمك بجمع القوات والتجهيزات العسكرية للقيام بهجوم مضاد بأمر من السلطان الجديد لاستعادة أذربيجان وأرمينيا.
كنا نتوقع هذا الأمر. العثمانيون سينزلون بقوة إلى الميدان هذه المرة. يجب علينا أيضا أن نعد لهم مدفعيتنا ونجهز جيوشنا، وينبغي أن نطور علاقاتنا بالدول المسيحية المتحاربة مع العثمانيين. ولكن تبقى مسألة واحدة، الملا الشيرازي يبدو أنه يثير المتاعب لنا.
أود أن أعرض لجناب المرشد الكامل أنه من حيث إلمامه بالعلم والمعرفة أصبح اليوم من مفاخر العاصمة بشهادة الخواص والعام، ولكن إذا كانت استنباطاته الفقهية والفلسفية مغايرة لبعض السادة فهذا أمر آخر.
لكن إذا ما وافقناه أكثر من اللازم فسوف نسبب إزعاجا للكثير من العلماء، لا سيما ونحن نعد العدة لشن حرب على العثمانيين.
شكرا لله، سيبقى الجميع منقادين كما في السابق لقيادة الشاه.
ما بيك، كن ذكيا يا حاتم بيك. إن الرعية منقادة لما يقوله أصحاب المنابر، فإذا ما عرفوا أن المنبريين منزعجون منا فقد يخفون شبانهم في البيوت، بينما جيوشنا بحاجة إليهم ولا يمكن المجيء بالجنود إلى جبهات الحرب بالقوة.
إنكم تتحدثون بنظرة ثاقبة يا قبلة العالم، وبالرغم من ذلك فأنا خادمكم لم أسمع خبرا موثقا يدل على أن أحدا قد تحدث في ذمه، وغالبية مخالفي ملا صدر الدين هم من الظاهريين والإخباريين، ومنهم من كفره، ولكن لا توجد فتوى يمكن أن يعتمدها حضرة الشاه المبجل ضده.
حسنا، إذن أبلغ جناب صدارة بناه أنه بشرط الحصول على هكذا فتوى من أحد كبار المجتهدين في العاصمة، وألا تكون لديه أي علاقة بأحد طرفي الدعوة، سوف نأمر بعقد مجلس للمناظرة بين العلماء، وعلى الشكاة تقديم أدلتهم في اتهام هذا الملا الشيرازي، وبعد إقامة الحجة عليه واتهامه يسمح له بالرد عليه. وفي نهاية المناظرة، إذا تبين للسادة العلماء أن الرجل ضال ومرتد بما يهدد مصالح الحكومة، فإننا سننزل به أشد العقوبات.
طبعا أنا أقصد جناب
لا تسمعنا هذا اللقب كثيرا يا حاتم بيك. ألم تسمع ما قاله جناب صدارة بنا؟ إنهم عقدوا اجتماعا دون إعلامنا ودون دعوة جنابنا، ومنحوه لقبا لا نقيم له نحن أي وزن. اسمعني، أبلغ العلماء الكبار الذين يدعمونه أنه في حال انعقاد المجلس المذكور لا يحق لهم التدخل بأي شكل، وأن الشكاة وحدهم يمكنهم أن يقدموا شكواهم. هذا ختم الكلام.
صاحب الجلالة وافق على انعقاد مجلس يمكنهم الحضور فيه.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. حسناً أيها السادة، بفضل الله تعالى وافق الشاه عباس على ذلك.
حتى هذه الساعة راجعت عدة مرات بيوت عدد من السادة الأكارم والعلماء. وماذا فعلتم أنتم؟
أنا أيضا فعلت مثلكم. وأنت يا حضرة بهادر ماذا صنعت؟
وأنا أيضا فعلت ذلك، ولكنني في كل مرة كنت أرجع بخفي حنين، فمثلما ظننا يا عزيزي في بداية هذه الفتنة، فإن جميع السادة المراجع يتحفظون بشدة إزاء هذه المسائل، ولم يقبل ولو حتى شخص واحد منهم هذا الأمر، ولو كنت حصلت على ذلك لعقدنا المجلس.
هذه المرة أيضا أخطأت سهامنا الهدف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس أمامنا من حيلة، ينبغي أن نلجأ للقضاء الإلهي.
أنا أرجح أن نتوجه إلى النجف الأشرف لإبداء اعتراضنا عند أهل البيت، ونسمع العلماء أصحاب الفتاوى في ذلك البلد. يقولون إنهم مستعدون كي يستمعوا إلى تحذيراتنا بخصوص هذا المولى المرتد الذي نتكلم عنه.
كن صبورا يا رجل، فإن الله مع الصابرين. قد لا تكون هنالك حاجة إلى مكابدة عناء السفر.
كيف؟
أظن أننا نسينا أحد العلماء الكبار المعروفين بالتقوى والورع والإيمان.
أيهم تقصد؟
الشيخ إبراهيم القطفاني.
الشيخ إبراهيم؟
إنه من كبار الفقهاء المجتهدين أيها السادة،
لكنه اختار العزلة والانزواء منذ فترة طويلة، ولا يلتقي أحدا من خارج بيته إلا قليلا.
نعم، إلى درجة أن شيخا فضوليا مثلي نسيه تماما وخرج عن ذاكرته. لا أظن أنه ليس هنالك أحد يعرف عن هذا الشيخ مثلي أنا تحديدا.
تحدث لنا بصورة أوضح يا جناب القريشي.
حسنا، لماذا يا سادة تعلمون فقط أن هذا الشيخ الجليل اختار العزلة، لكن أيا منكم لا يعرف السبب أبدا؟
لماذا؟ قل.
في الواقع كان منذ شبابه مواكبا للشيخ البهائي، والأفضل أن أقول وبكل صراحة إنه كان على الدوام أقل منه مرتبة في الدراسة العلمية، ولم يكن له نصيب من النجاحات العلمية التي حصل عليها شيخ الإسلام. وإن لم أكن مخطئا أيها السادة، فإنه يشعر بشيء من المنافسة العتيدة لحامل ملة صدر الشيخ البهائي كما تعلمون.
أحسنت، مرحبا بك يا شيخ.
أظن أن هذا هو السهم الأخير في جعبتنا. هل توافقانني الرأي؟
حان دوري الآن. اذهبي واخلدي للنوم، وانوي أن تري أحلاما جيدة. حسنا.
أمي،
اذهبي يا ابنتي، سوف ألحق بك.
اذهبي. وجدتك خلال الأيام الأخيرة تحملين حزنا في قلبك، ألا تريدين أن تبوحي به؟ لعلك اشتقت إلى كل رخ سلطان في شيراز.
أعلم أني لا يمكنني أن أكذب عليك، ولا يمكنني أن أخفي عليك أمرا أشعر به أو أحسه. لقد مضت أيام وأنا حزينة على الأيام الحلوة الماضية. اليوم يا محمد قليلا ما يزورنا أحد، حتى رفاقك القدامى قلما يترددون إلى بيتنا. وهذا الكلام الذي يلفق عليك في أمر البدعة جعل الأقرباء من أسرة شقيقي وحتى من أسر رفاقك أنت وكذلك السيد شمس الكيلاني أيضا لا يسألون عنا ولا يتفقدوننا. أرجو المعذرة إن كنت قد أزعجتك. سأخذ أم كلثوم إلى فراشها لتنام.
سارة، قبل أن تخلدي إلى النوم اجلسي واقرأي سورة من كلام الله المجيد، ستشعرين بالراحة بعدها. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي.
لا
لا،
كما سبق وأخبرتك يا رجل،
والله إني لا أعجب من عالم جليل مثلك يمتنع عن مثل هذه القضية الهامة، هذا لا يصدق.
لكن الأفضل لك أن تصدق، فإني إضافة إلى ضعف صحتي لا أرى جدوى أبدا من كلامك هذا. في أمان الله.
اصبر لحظة يا حضرة الشيخ.
نحن ما خلقنا للتوقف يا رجل، بل ينبغي لنا دوما أن نجري مثل ما يجري الماء في نهر زيندرود قبل أن نصل إلى المياه الآسنة في المستنقعات.
إني أيها الشيخ لست سوى طالب علم بسيط جدا، لا أفهم الكلام الذي فيه الكناية والاستعارة والإيهام. لن أطرح إلا سؤالا بسيطا، ما هي وظيفة خلق الله وحق الناس ألا تقع في ذمة فقهاء الدين الكبار؟ ما هي وظيفتهم؟ هل أخبرتني؟
نحن لا شأن لنا بهذا الزمن الحافل بألوان المصائب، لا سيما وأننا بلغنا نهاية المطاف وينبغي علينا أن نفكر في يوم الحشر والحساب.
اعذرني يا شيخ، الآن تقول إنك بلغت نهاية المطاف؟ ينبغي عليك أن تكون أشد قلقا تجاه المفاسد التي تصدر عن أدعياء العلم الذين استهدفوا عقيدة الناس في هذه البلاد الواسعة والشاسعة. يجب أن نقلق من ذلك.
ولكن ماذا يمكننا أن نفعل في لعبة الفلك الدوار بين وجهاء الملة وهم كثر؟
هنا تكمن القضية يا حضرة الشيخ، فالعيب كل العيب هو من بعض السادة الذين يدافعون عن هذا الملة صاحب البدع بدافع الإخلاص والإيمان والتقوى والورع، ولا سيما جناب الشيخ البهائي الذي أفصح عنه بهذا الكلام أمامك أنت. ولا أخشى أحدا إن قلت إن حضوره في المحافل المضيئة جعل علامة مثلك في الظل وبعيدا عن الأضواء، أمر لا نرضاه أبدا.
لا تكن فضوليا يا رجل، تلك حكاية بين العلماء فقط ولا دخل لعامة الناس من أمثالك فيها.
لكن العوام والخواص محقون في أن يستفيدوا من نعمة حضور عالم مثلك في الأضواء، عندها سينال كل ذي حق حقه أيها الشيخ. والآن فقد حان ذلك الوعد المبارك الذي يميز فيه شاه العصر بين الدر والخرز في مجلس تحضرونه أنتم، وهذا الأمر هو مهم للجميع كما تعلم.
اذهب يا رجل واستغفر ربك. وإلا سآمر بإقامة الحد عليك. لقد كانت لدي مناقشات ظاهرة مع الشيخ بهاء الدين منذ قديم الأيام، لكني لم أشك لحظة واحدة في عظمة مكانته.
لكنك لم تتزحزح حتى خطوة واحدة إلى الوراء في مناقشاتك معه، حتى ولو كلفك ذلك ترك ملازمتك إياه.
اختلاف المشارب بين العلماء ليس بالأمر الغريب. أنا قد سبق وأفصحت عن كل ما أفكر فيه دون وجل.
الآن أيضا لا نتوقع شيئا غير هذا من شخص فاضل مثلكم يا شيخ، لأن الموضوع الذي جاء يطرحه هذا الملة صاحب البدع هو بعض من اختلاف المشارب.
بيني وبين الله، إن كنا قد أجزنا عقد مجلس للمناقشة آنذاك، فمن أجل الوفاء بالواجب فقط في موضوع حماية الدين المبين، هذا ما قصدناه بالضبط.
بحضوركم المجلس السلطاني ستدخلون السرور حتما إلى قلب شاه الزمان أيضا.
لا تردد اسم الشاه هكذا يا رجل، فإن هذا الشاه الذي يسعد به أمثالك لا يليق حتى أن يصف نعالي هذه. ميرزا رحيم،
تفضل حضرة الشيخ.
هات الكتاب لأصدر إجازة بهذا الخصوص.
من هذا القادم في هذه الساعة؟ ها قد جئتك يا أخي.
الملا صدر موجود؟
نعم إنه هنا، ولكن ألا تعلم أنه هنا يا سيدي؟ أظنك قد جئت إلى هنا مرة سابقة، أليس كذلك؟ أرجوك تفضل إلى الداخل، هيا تفضل. تفضل إلى غرفة الضيافة، الضيف حبيب الله.
ما جئت للضيافة، لكنني هنا أحمل أمراً من قبل رئيس الشرطة إلى سيدك.
السلام عليكم. تفضل، ما هو أمرك؟
هو الحكيم المرشد الأعظم شاه عباس رفيع المنزلة أمر بناء على إجازة الفقيه الكبير الشيخ إبراهيم القطاني، أمر بعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل بحضور الفضلاء والعلماء، ويجب أن تكون حاضرا في هذا المجلس لتجيب عن شكاوى الشكاة في احتمال الكفر والبدعة. والسلام. ختام الكتاب. ونحيطكم علما أننا مكلفون بمحاصرة داركم حتى موعد انعقاد الاجتماع.
حسنا أيها الشرطي، افعلوا ما تريدون، ولكن لما كل هؤلاء الأفراد حول البيت؟
نحن مأمورون ومعذورون. في هذه فأود أن أذكركم بأن لا تفكروا في الفرار، لقد منعتم من الخروج من الدار، فإذا برئت ساحتكم في تلك المحكمة فسوف تنتهي محاصرة البيت فورا، وإذا لم تبرأ ساحتكم فعندها.
الآن عرفته، لقد عرفته سيدي محمد، إن الرجل الذي كان يطرح علي الأسئلة عندما خطفوني هو رئيس الشرطة في أصفهان، أنا متأكد.
إذن يجب علينا أن نهرب، يجب علينا أن نهرب من هنا يا محمد قبل أن ينتهي الأمر، أرجوك.
لقد انتهى الأمر يا سارة، الآن وبعد أن صدر الحكم لن ينفعنا الهروب وغير تصديق اتهامه. أخبريني ماذا فعلت كي أسعى للهرب منه.
الهمم الرفيعة تمثل جرما لدى بعض الناس، أليس كذلك محمد؟ صحيح.
قال أحد مسلمي الهند يوما أن يمكنه أن يحلق كالفراشة حول شمعة الحب ويحترق ويموت عليها، فإنه ينبغي أن يكون قد ذاق طعم الموت من قبل. لعلك الآن قد بلغت ذلك المقام الذي يحسدك عليه الآخرون، ورغم هذا فأنا أوصيك في مثل هذا المجلس الذي أمر به الشاه، ينبغي أن تتمنى أن يكون لديك رقبة كرقبة البعير تماما، كي لا تتفوه بكلمة قبل أن تزنها 100 مرة. هل فهمت؟
فإن رفعت الخطوة الأولى ينبغي عليك أن تتقدم بالخطوات التالية، الطريق الذي سرت عليه لا شك سيوصلك إلى هذه النقطة. هذه المرة لن تجد دعاوى وطعنا أيضا، بل الحرب اللدود لدرجة نسلب فيها حتى حق الدفاع عنك. لا أطلب منك أن تؤمن بالقضاء والقدر يا محمد، ولكن بحرمة تلك الوديعة الإلهية التي وهبت إلى الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، عسى الله ينجيك من هذه الورطة.
ما هذا الكلام؟ ألم تسمع يا شوكت؟ لقد قبضوا على الملا صدرة. نعم.
الذي أجاز عقد هذا المجلس فقيه كبير هو الشيخ إبراهيم القطفاني. كان قد أصدر من قبل هكذا إجازات، وقد حرضه أحد معارضيك باعتبار أن الشيخ البهائي أحد حماة هذا الملة. لقد حد ذلك المعارض الشيخ المعتكف والمنعزل على إصدار مثل هذه الإجازة أيها الشيخ. فقد أحزنني هذا الأمر، ولكن حتى ثقل هذا الأمر لن يمنعني من أن أدعوك للتحلي باليقظة أكثر من أي وقت.
جناب الملا شمس الكيلاني، تفضل.
شكرا لك يا أخي.
أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أظن أن الموعد المنتظر قد حان الآن يا ولدي.
الموعد؟
نعم، وهذا يا ولدي بعد أن قبلت مسؤولية نائب الصدارة في الحكومة الصفوية. أصبحت منهمكا جدا بتقديم المدرسين والواعظين في العاصمة إلى جناب صدر الممالك ومسؤول المحاكم جمعاء. وكما وعدتك سابقا وبعد لقاءات السابقة معكم، حان الآن موعد تقديمكم إلى المسؤولين لإصدار حكم. نحن نعرف جيدا أنك تستحق هذا المنصب، وهذا لا شك فيه.
أين أنا العبد من هذا الكلام يا جناب نائب الصدارة؟
أنت تصغر نفسك كثيرا أيها الشاب. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جناب شمس الكيلاني الذي جاء ذكره عدة مرات بحضور السادة الكرام.
أهلا بك أيها الشاب.
شكرا.
تشرفت بلقائك.
وأنا أيضا.
نحيطكم علما بأن جناب صدر الممالك طلب منكم موضوعا بخصوص الملا محمد صدر الدين الشيرازي، بعدما رأى فيكم من حلم وسعة صدر. والجواب عن ذلك، الطلب لن ينقص من شأنكم ومكانتكم شيئا، بل إنه باعتقادي يؤكد أهليتكم وسمو منزلتكم أيضا.
تفضلوا أيها السادة إني أسمع.
مطربا یک دم به کف نه بربطی، زورق تن را بیفکن در شتی، از دفن زهره را